إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث في الأسابيع الماضية كيف أنه يجب على المؤمن أن يجعل حياته كلها وفق منهج الله سبحانه وتعالى، وكيف يجب عليه أن يلتزم بدين الله وشرعته، لأنه سيحاسب يوم القيامة عن ذلك، سيحاسب عن التزامه بدين الله وقيامه بالواجبات التي فرضها الله وتركه للمحرمات التي حرمها الله. فقال الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذلك ذكرت لكم كيف أنه من الواجب على كل مؤمن أن يدافع هواه ويخالف نفسه الأمارة بالسوء ويصبر على أداء الواجبات ويصبر على أداء الفرائض التي أمر الله تعالى بها، كما أنه يجب أن يصبر على ترك الحرام. ووقفنا كثيرا عند هذه القضية الهامة، وكيف يجب أن نصبر على ترك الحرام والمعاصي، وما الذي يعيننا على ذلك، وخاصة في الأيام التي تنتشر فيها المنكرات وتفشو فيها الشهوات وتعم فيها المغريات. اللهم أجرنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وذرارينا وجميع المسلمين من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. واليوم أيها الإخوة أريد أن أتحدث عن واجب آخر يجب أن نصبر عليه ونلتزمه في حياتنا لنكون عند الله تعالى من المقربين، ولنكون يوم القيامة إن شاء الله ممن تبيض وجوههم يوم القيامة بإذن الله تعالى. هذا الواجب الذي يجب على كل واحد منا أن يجعله مبدأه ومنهجه ورسالة حياته، ويجب على كل مسلم يتحرق على دين الإسلام ويحب دين الله عز وجل ويحب أن ينصر الله في هذه الحياة أن يقوم بهذا الواجب الذي اختار الله تعالى له أشرف الخلق وأفضل الناس وأشرف البشر على الإطلاق. هذا الواجب هو واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله عز وجل ليست حكرا ولا محصورة فيما يسمى بعلماء أو مشايخ أو مدرسين أو وعاظ أو غير ذلك، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي واجب كل مسلم. إن الدعوة إلى الله عز وجل معناها أن تشجع الناس على التزام دين الله وعلى التوبة والإنابة. يظن بعض الناس أن الدعوة إلى الله ليست إلا في قوم ليسوا بمسلمين. يقول أحدهم الدعوة إلى الله في الغرب بين غير المسلمين، والواقع أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله نعم تكون بين غير المسلمين، ولكنها يجب أن تكون كذلك بين المسلمين الذين زهدوا في هذا الدين، بين المسلمين الذين تساهلوا في التمسك بهذا الدين، بين المسلمين الذين يظنون أن الدين لا يلبي واقعهم، بين المسلمين الذين لا يفقهون الإسلام. وأقول لكم أيها الإخوة بالله عليكم، كم نرى اليوم من المسلمين الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام، وكم من المسلمين اليوم الذين يجهلون عظمة هذا الدين، ولذلك تركوه إلى شرائع أخرى وهجروه إلى تقاليد أخرى. نعم أيها الإخوة، كثير من المسلمين صار ضحايا لذلك الغزو الثقافي الغربي الذي غزا به أعداؤنا، غزا به قلوبنا وعقولنا وأفكارنا. ولا أدل على هذا، تكفي نظرة واحدة تنظرونها إلى الشوارع والطرقات لتدركوا كم بين المسلمين والإسلام من مسافات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد غزينا في عقر دارنا، غزينا غزوا أخطر من الغزو العسكري، لأن الغزو العسكري يولد ردة فعل، الغزو العسكري يولد مقاومة كما حصل في العراق وأفغانستان وغير ذلك. أما الغزو الخطير الغزو المخيف، أن يأتي غزو ناعم محفوف بالشهوات، نعم أيها الإخوة، غزو محاط بالمغريات، غزو يقول للمسلمين لا نريد أن تخرجوا من الإسلام، ابقوا على إسلامكم، اذهبوا إلى المساجد، صلوا في المساجد، ولكن بالنسبة لنسائكم يجب أن يكن في حال آخر، يجب أن لا يلتزمن بهذه الآداب والفضائل. تريدون أن تصلوا صلوا، لا مانع، بل أحسن أن تصلوا، ولكن في بيعكم وشرائكم ما المانع من أن تتعاملوا بالفوائد والربا، فقد أصبح هو أساس الاقتصاد. وما المانع أن تجلسوا في جلسات مختلطة، النساء متبذلات وسافرات أشبه بالعاريات يمشين في الشوارع والطرقات ويجلسن في مجالس مختلطة في مجتمعات مخملية، وهذه المجتمعات المخملية هي المجتمعات الراقية. وإن كان الأمر أيها الإخوة لم يتوقف لا على مجتمع مخملي ولا على مجتمع غير ذلك، الوباء والداء والخطر قد انتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما تخلى المسلمون عن واجبهم في الدعوة إلى الله، ولما تخلى كل مسلم عن وظيفته في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان حقائق الدين وبيان خطر هؤلاء الغربيين الذين يدخلون علينا بأساليب شيطانية ويدخلون علينا بأساليب إبليسية، بل والله أخطر من أساليب إبليس والشيطان، يدخلون علينا بطرق متعددة، بكلمات خداعة، بالحرية، بالحقوق الشخصية. نعم أيها الإخوة، يدخلون علينا بإزاحة الحواجز، يقولون إن الإنسان إذا لم يكن يجلس بين النساء هذا معقد، والشاب الذي لا يصحب فتاة إنسان ناقص، والفتاة التي لا تصحب شابا امرأة ضعيفة، ضعيفة الشخصية، إلى آخر ما يقال من هذه الكلمات المغرية الخداعة الباطلة الدجالة. نعم أيها الإخوة، نحن نعيش عصرا مخيفا، نحن نعيش عصر المصطلحات المزورة، نحن نعيش عصر الكلمات الخداعة التي تغذى بها العقول وتسلب بها الأفكار، ليخرج الناس من دينهم ويبقون على رسم من الدين، رسم شكل من الدين، في ظاهره مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويذهب إلى الصلاة، ولكن في حقيقة حياته وأعماله وسهراته وغير ذلك هو إنسان غربي. قد تغرب كثير من المسلمين، تغربنا أيها الإخوة، تغرب كثير من المسلمين، بل صار الرجل قاصر العقل قليل النظر، صار يعتز بأنه إنما هو في عداد الأوروبيين وأنه يمشي في ركابهم، بل لعل بعض الناس صار لا يتكلم اللغة العربية، حتى اللغة العربية وألفاظ السلام قد هجرها بعض الناس، تجد كلمات أجنبية يزهو الإنسان بأنه يقولها أوكي وغير ذلك من هذه الكلمات التي يتداولها الناس ليعلنوا أنهم عصريون وأنهم حضاريون وأنهم منتمون إلى ذلك المجتمع الذي هو أصلا مجتمع فاسق متحلل، مجتمع منهار، اليوم يسعون سعيا شديدا وحثيثا لكي يرمموا ذلك المجتمع المتفسخ، ولكي يرمموا ذلك المجتمع المنهار والذي صار مجتمعا كله شيوخ وأصبح فقيرا بالشباب وحركة الشباب لتلك الأمراض الاجتماعية التي سرت بينهم وفككت أسرهم وانهارت من ذلك مجتمعاتهم. يريدون لتلك الأمراض التي سرت بينهم والتي انهارت بها أسرهم أن تصل إلى العالم الإسلامي كله، ومفتاح ذلك مفتاح التفسخ ومفتاح الانهيار إنما هو الشهوة، إثارة الشهوات عن طريق من؟ عن طريق النساء وطريق ما قالوا عن المرأة وتحرير المرأة. لم يحرروا من المرأة، ما حرروها إلا من ثيابها، وحرروها من عفتها، وحرروها من حشمتها. نعم أيها الإخوة، وكثير من المسلمين لحق بهم وسرى في مسراهم ومشى في موكبهم وهو يظن أنه يحسن صنعا، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حين قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لتبعتموه. والأمثلة كثيرة، كيف أن المسلمين في العالم الإسلامي كله صاروا يقلدون ذلك المجتمع المهترئ، ذلك المجتمع الذي فشت فيه الدعارة والعهر. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. لذلك أيها الإخوة أقول إن من أعظم الواجبات في هذه الأيام ومن أعظم الفرائض على كل مسلم أن يدعو إلى الله تعالى ويبين حقائق الإسلام ويحذر أهله وأصحابه وجيرانه، يحذرهم من عواقب ترك هذا الدين وما يجر ترك الدين على الإنسان من مصائب في الدنيا قبل الآخرة وما يجر عليه بعد ذلك من خزي وذل وصغار يوم القيامة قبل نار جهنم. لذلك صار واجبا علينا جميعا، على صغيرنا وكبيرنا، على غنينا وفقيرنا، على عالمنا ومن ليس لديه من العلم إلا القليل، أن ننهض جميعا بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب الدعوة إلى الله وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على كل مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، واسمعوا هذا الحديث ضعوه في عقولكم في قلوبكم في حياتكم، قال، وهذا يخاطب به كل واحد منكم الآن، أخاطب كل واحد على حدة بهذا الكلام النبوي، قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إذا كنت تعلم آية واحدة، حديثا واحدا علمته سمعته، فبلغه، أنت في مكتبك، في محلك، في سوقك، في بيتك، قل لأولادك: يا أولادي، سمعت اليوم آية، سمعت اليوم حديثا، سمعت اليوم قصة أريد أن تسمعوها، بلغوا عني ولو آية. ومن من المسلمين لا يعلم آية ولا يعلم حديثا؟ بالله عليكم، أنتم الآن الموجودون هنا، كم سمعتم من الأحاديث؟ كم سمعتم من الآيات؟ كم ألقي على مسامعكم من الخطب والآثار النافعة؟ فماذا فعلنا في هذا؟ هل بلغنا هذا إلى أحبابنا وأصحابنا وأولادنا ونسائنا؟ أم اكتفينا بأننا قد فعلنا كل الواجب علينا، حضرنا الخطبة؟ أتظن أنك إذا حضرت الخطبة أديت كل الواجب؟ لا والله، إذا لم تبلغ ما سمعت فلم تنتفع بما سمعته أيها الإخوة الكرام. لذلك النبي قال: بلغوا عني ولو آية. وقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يبين أن أحسن القول وأعظم الكلام وأفضل الكلام هو ما كان دعوة إلى الله، فقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من قوله أعظم من هذا القول؟ ومن كلامه أشرف من هذا الكلام؟ الجواب: لا كلام أحسن ولا قول أروع ولا أشرف ولا أرفع من الدعوة إلى الله. ولما كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أعظم الكلام وأرفع القول وأشرف الحديث، لذلك الله عز وجل جعلها من مهمة أشرف الناس وهم الرسل الذين اصطفاهم واختارهم، فقال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. قد تقول أنت: إذن أشرف الناس الرسل وأنا لست برسول فلا علاقة لي بذلك. أقول لك: أشرف الناس الرسل وأتباعهم ومن مشى في ركابهم ومن خلفهم في رسالتهم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يذكر الرسل فقط، ولا ذكر الأنبياء فقط، وإنما ذكر أتباعهم ومن مشى على نهجهم، خلدهم الله في القرآن ليبين لك أنك إن سرت على نهج الرسل ودعوت إلى الله كنت رفيق محمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا رفقاءه يا رب العالمين. فغني عن القول أن الله ذكر الرسل وجهادهم وصبرهم وثباتهم، وحين تقرؤون القرآن تجد هذا واضحا جليا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، نوح سيدنا نوح أرسله الله إلى قومه، كم بقي؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بقي فيهم هذه المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يكل ولم يمل ولم تضعف همته ولم تخبو عزيمته ولم تنطفئ رغبته، وبقي قائما بدعوته ولم يدع طريقا ولا وسيلة ولا أسلوبا إلا اتخذه. ثم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، لم يترك طريقة إلا بذلها. نعم، وبقي ثابتا. لذلك كان سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل. نعم أيها الإخوة، لا أريد الآن أن أستعرض كيف كان الأنبياء وكيف كانت دعوة الرسل كما ذكرها ربنا في القرآن، ولكن أريد أن أقول لكم إن الله لم يسجل الرسل فقط، وإنما سجل من مشى على نهجهم وعمل بدعوتهم. ومن أبرز الصور على ذلك، من أبرزها وأوضحها، مؤمن ياسين الذي ورد في سورة ياسين. بعد أن ذكر ربنا القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في قصة هؤلاء الرسل 3، قال الله بعد ذلك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هذا ليس رسولا، لم يرسله الله، ولكنه آمن بهؤلاء الرسل وتبنى رسالتهم وحمل لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فسجله الله في القرآن الكريم قدوة لنا جميعا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. إذن هو ليس رسولا، هو يحث على اتباع المرسلين، اتبعوا المرسلين. وأخذ يبين لهم ما ينبغي عليهم أن يفعلوه، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أخذ يقيم لهم الحجج والأدلة والبراهين على وجوب اتباع المرسلين. أرأيتم إلى هذا الكلام الذي لا يسعنا الوقت لشرحه تماما أيها الإخوة، ولكن عودوا إلى بيوتكم واقرأوا هذه القصة، اقرأوها في التفسير. ألا يوجد في بيتك تفسير لكتاب الله؟ ارجعوا أيها الإخوة إلى بيوتكم واقرأوا هذه القصة لأهلكم وأولادكم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هم صادقون مخلصون، لا يريدون منكم دنيا ولا يريدون منكم عرضا من عرضها، ولا يريدون جاها ولا منزلة ولا شيئا من أعراض الدنيا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذه وحدة والله تحتاج إلى شرح عظيم، لأن المنطق والعقل والفكر الحصيف والنظر الثاقب والفطرة السليمة تبين أنه لا بد من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فهو الخالق وهو المالك وهو الفاطر، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم أعلنها: إني آمنت بربكم فاسمعون. اسمعوني، أعلن أنه آمن بالرسل، فإذا بقومه يحيطون به وإذا بهم يمسكون به ويقتلونه. قتلوه لأنه خالفهم واتبع الرسل، وكان موته على الإيمان هو غاية أمنياته. اللهم أمتنا على الإيمان يا رب العالمين. وبعد أن مات، اسمعوا ماذا قال كما حكى الله تعالى عنه: إني آمنت بربكم فاسمعون. قال تعالى: قيل ادخل الجنة، يعني بعد أن قتل فكان قتله بوابة لدخول الجنة على الفور. قيل ادخل الجنة، هذا الرجل المتحرق على قومه، هذا الرجل المحب لهم، هذا الرجل الحريص على هدايتهم، هذا الرجل الذي تحسر عليهم، بعد أن دخل الجنة دخلت روحه الجنة، قيل ادخل الجنة، فإذا به لم ينس قومه، لم ينس دعوتهم. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس عن هذا الرجل العظيم وليس برسول: أرأيتم، كل واحد منكم يمكن أن يكون مؤمن ياسين، كل واحد منكم أيها الإخوة يستطيع ذلك. قال ابن عباس: هذا الرجل نصح قومه في حياته فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، ونصح لهم بعد مماته فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني ليتهم اطلعوا على ما أعطانيه الله من النعيم المقيم والثواب العظيم، إذن لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل وإلى الاستجابة لدعوتهم، لأن الاستجابة للرسل حياة طيبة في الدنيا وجنة يوم القيامة. إذن القضية ليست محصورة في رسل، وإنما هي بكل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا سخرت لسانك وسخرت قلمك وسخرت فكرك للدعوة إلى الله، اسمع ماذا يعطيك الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى، دعوت إلى هداية، دعوت إلى الصدق، دعوت إلى الاستقامة، دعوت إلى الحجاب، دعوت بنتك إلى العفة، دعوت زوجتك إلى الحشمة، دعوت جيرانك إلى الأخلاق الحميدة. ليس الهدى فقط يظن بعض الناس ضد الكفر، لا، الهدى كل ما يدلك على الله ويقربك من الله. إن دعوت إلى الصدق، إلى الاستقامة، إلى العفة، وما أحوجنا اليوم إلى العفة والحشمة في يوم يتباهى الناس فيه بالابتذال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من دعا إلى هدى، اسمع ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني من تبعه أجورهم كاملة، ولك أجر كل من تبعك. وفي المقابل: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هؤلاء الذين أنتجوا الأفلام الهابطة، هؤلاء الذين أنتجوا المسلسلات الساقطة والتي طعنوا فيها بالأخلاق، كل من تأثر بهم، وكل من لحقهم وعمل بما يريدون، فهؤلاء جميعا أوزارهم لهم ومثل أوزارهم في صحيفة من فتح باب الضلالة والانحراف لهم. إذن أنت تتركون ممن دعا إلى ضلالة، فلنبقى في من دعا إلى هدى، ونحن نريد أن نكون من الدعاة إلى الهدى. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: واسمع كيف تغتنم حياتك في أعظم عمل وأحسن قول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال ابن القيم في كتابه: إن مقام الدعوة إلى الله، مقام الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد. يعني إذا دعوت أحدا فصار يصلي، أو امرأة فتحجبت، أو محتالا فاستقام، أو غاشا في عمله وصناعته فصار ينصح، هذا من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله. مقام الدعوة أشرف مقامات التعبد لله سبحانه وتعالى. سأستطرد قليلا لأبين أن الدعوة أشرف المقامات. روى ابن المبارك في كتابه الزهد والرقائق عن عامر الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي من كبار التابعين وفقيه من كبار الفقهاء ومحدث من أعظم المحدثين. نعم، عامر الشعبي يقول: خرج رجال من الكوفة وخرجوا وجلسوا بعيدا عنها يتعبدون، قالوا: نريد أن ننقطع إلى العبادة. قال: فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فخرج إليهم. انظروا إلى فهم الإسلام، ليس الدين أن تعتزل في بيتك أو تجلس في كهف أو أن تقيم في مكان تتعبد الله فيه وحدك، هذا عبادة، ولكن هنالك ما هو أعظم منها. خرج إليهم عبد الله بن مسعود، علموا بمجيئه ففرحوا بمجيئه إليهم. فلما وصل إليهم قال لهم: ما حملكم على صنيعكم هذا؟ لما خرجتم واعتزلتم الناس؟ قالوا له: أردنا أن نخرج من غمار الناس ونتعبد الله تعالى وحدنا. فقال لهم: لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم، فمن يجاهد في سبيل الله؟ ومن يقاتل العدو؟ ومن يدعو إلى الله؟ من؟ ثم قال لهم: ما أنا ببارح حتى ترجعوا معي. يعني لست بتارككم حتى تعودوا إلى مدينتكم وتدعوا إلى الله وتحملوا راية هذا الدين، لأن الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد على الإطلاق. وهذا ما أشار إليه ربنا في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من خلال سيدنا علي وسيدنا معاذ: سيدنا محمد أعطى سيدنا علي كرم الله وجهه الراية يوم خيبر، حمله الراية ثم قال له: انفذ على رسلك على مهل حتى تنزل بساحتهم، بساحة يهود خيبر، قبل أن تقاتلهم. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، وبين لهم ما يجب لله في حقهم، أخبرهم بما يجب لله في حقهم. ثم قال له: فوالله، وهذا قسم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من جميع الغنائم. وحمر النعم أنفس الإبل التي كان العرب يتنافسون في شرائها. إذن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قل الآن في نفسك: كل منكم فليعزم وليقل: سأبحث عن أخ لي شارد عن الله وأدعوه إلى الله. أنو ذلك أيها الإخوة الآن، أنو ذلك ليكون لك أجر الدعوة إلى الله وتندرج في هذه الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. نعم أيها الإخوة، ويدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى هذا كله، يدعو لك بهذا الدعاء، وما أعظم هذا الدعاء إن كنت من أهله. اللهم اجعلنا من أهله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ حديث جميل رائع ممتع، قال: نضر الله امرأ، نضر الله أي جعل في وجهه النضارة، والنضارة الحسن والبهاء والنور. نضر الله امرأ، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. كلما سمعت حديثا بلغ، فيصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي، وفي رواية: فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني لعل الذي بلغته يكون أوعى منك ويكون في صحيفتك. فإذا صار مستقيما وصار ملتزما دين الله كان في صحيفتك. فهل تحملون رسالة الله؟ وهل تتبنون دعوة الله؟ وهل نويتم أن تكونوا دعاة إلى الله؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ولا تحرمنا هذا الأجر العظيم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ونحن على أبواب هذا الصيف، ودخل الصيف ودخل معه الفلتان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسرى معه التحلل من دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عليكم أيها الإخوة أن تقوموا جميعا بواجب الدعوة إلى الله، وواجب النصيحة للمسلمين، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفارق بين المؤمنين والمنافقين، هو الفارق بين المؤمنين والمنافقين. وندلل على هذا في وقت آخر إن شاء الله تعالى. لكن أقول هذا أيها الإخوة لتحافظوا على أولادكم وعلى بناتكم في هذا الصيف الذي تفتح فيه منافذ للشيطان، تفتح فيه منافذ لشياطين الإنس والجن. فما عليكم إلا أن تحافظوا على أولادكم، وتأتوا بهم إلى بيوت الله، وتحصنوا إيمانهم وأخلاقهم، وتحصنوا دينهم وأمانتهم عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. ليكن كل منا إن شاء الله ممن يدعو إلى الله لنلحق بنبينا يوم القيامة بإذن الله تعالى. اللهم ألحقنا به على أحسن حال يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها. يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، وفق رئيس الجمهورية لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى دينك والدعاة إلى رسالتك. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أجر الخير على أيدينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج عن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم يا أكرم الأكرمين. ارفع الكرب والبلاء عن جميع المسلمين. فرج عن المسلمين في فلسطين، وفرج عن المسلمين في كل مكان، وأنت أعلم بما نزل بهم يا رب العرش العظيم، يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. أعط كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته، وأجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.